الصورة الثانية هي ما جاء في سؤال السائل، الإنسان لم يأتي للحرم إلا وقت صلاة العشاء بينما حجز مكانا من قبل العصر، فهذا لا حق له في هذا المكان، إنما الذي جاء قبله أحق به منه، فليتنبه لهذا من يعملون مثل هذا الأعمال ويتقوا الله، وليعلموا أن ما يأخذونه من أموال مقابل هذا العمل أنها حرام وسحت ولا يجوز لهم، لأن هذه بيوت الله يجب أن تصان، ليست أماكن تأجير وليست محلات تجارة، إنما هي محل مسابقة في التعبد لله جل وعلا، فلا يجوز لهؤلاء الذين يعملون هذا العمل أن يعملوا، ولا يجوز لهم أخذ أجرة عليه، هذه بيوت الله، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا حق لك أنت أن تؤجر بيت الله أو تحجز أماكن لأناس غير حاضرين لا يأتون إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، وتمنع منها من هو جاء قبل ذلك. يقول: من لم يتيسر له تقبيل الحجر أو استلامه فهل تكفي الإشارة أم لا بد من لمسه وتقبيله؟ نقول: إذا تيسر لك دون ضرر يلحقك أو ضرر يلحق منك بالناس فإن هذا عمل فاضل، وتقبيل الحجر من الأعمال الفاضلة، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يقبل عبادة لله، وهو والركن اليماني هما المكانان الوحيدان اللذان يستلمان عبادة لله، فإذا حصل لك ذلك فهذا فضيلة، وإذا لم يتيسر كذلك فلا تضر نفسك ولا تؤذي إخوانك، ويكفيك أن تشير إلى الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فلا يشار إليه وإنما يستلم فقط. يقول: إذا كانت تحية المساجد هي ركعتان، هي ركعتان عند الدخول، فما هي تحية المسجد الحرام؟ نقول: ركعتان، تحية المسجد الحرام ركعتان، إلا من أراد أن يطوف فإنه يطوف 7 أشواط. يسأل يقول: بعض المعتبرين كانوا محرمين من ميقات الجحفة قرب رابغ، ولشدة التعب في الليل خلعوا ولبسوا ملابسهم العادية، فكيف التصرف؟ عملهم هذا غلط، لأن الإحرام يكون بالتجرد من المخيط، فإذا لبسوا ملابسهم فإن على كل واحد منهم فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لأنهم ارتكبوا محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. يقول: إنسان انتقض وضوء أثناء الطواف ثم توضأ وطاف مرة أخرى، فما الحكم؟ نقول: عمله صحيح إن شاء الله. يقول: أريد أن أسأل عن الزكاة، كم على الفرد؟ ولدي تجارة ولا أعرف كم تقدر من المال، فماذا أفعل؟ نقول: أما زكاة البدن التي تسمى زكاة الفطر فهذه تخرج ليلة العيد، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وإخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، ومقدارها صاع من الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير، هذه التي ورد فيها النص، ويقاس عليها ما شبهها مثل الأرز والعدس والذرة والدخن وما شبهها من الحبوب التي تقتات وتدخر، ولا تجزئ القيمة. لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقدا، وإنما لا بد أن تكون طعاما، لأنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها طعاما ولم يخرجوها نقدا، وكان النقد موجودا. ولا يجوز أن تخرج الآن، وإنما تخرج ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين، يعني يوم 29 أو 30، لا أن يتقدم الإنسان بإخراجها من الآن كما يظن بعض الناس. وأما زكاة المال فإذا كانت من عروض التجارة كالمحلات التجارية ونحوها، فإنك تقدر القيمة للبضاعة التي عندك وتخرج ربع عشر قيمتها، يعني إذا قدرتها ب10,000 تخرج 250، إذا قدرتها ب100,000 فتخرج 2,500، هذه هي الزكاة. يقول اللحد هو الشق، يقول ما هو المعمول به الآن من شق على شكل غرفة 80 سنتي في 3 أمتار في باطن الأرض، هل هو الشق؟ نقول نعم هذا هو الشق. أما إذا كان فيها لحد في قبليها فإن هذا هو السنة. يقول من ترك الحلقة أو التقصير بعد السعي فهل عمرته صحيحة؟ أنا أقول لا يزال في إحرامه، عليه أن يحلق شعره أو يقصر ليتم تحلله. هذا إنسان يقول إنه يريد أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يعمل عمرة لوالدته ولأحد إخوانه ولبعض أجداده ونحو ذلك. هذا السؤال سبق أن أجبنا عليه في الدروس الماضية، وقلنا ونقول الآن إن الإنسان إذا عمل هذا العمل فهو جائز، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة من مكة ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن لو عمله الإنسان لصح مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في هذا. يقول كم عدد صلاة التراويح؟ نقول ليس لها عدد محدد، صلاة التراويح من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولهذا تلاحظون أن نصلي الآن 23، وبعد دخول العشر نصلي 33، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه لم يقل للناس لا تزيدوا، وإنما قال لهم صلوا ركعتين ركعتين، وإذا خشي أحدكم صبح يركع واحدة يوتر بها. هذا هو الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأما فعله فكان لا يزيد على 11 ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد من نفسه نشاطا أطال القيام، وإذا وجد من نفسه ضعفا خفف القيام، فكان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، يعني ما نقرأه نحن في 5 ليالي يقرأه عليه الصلاة والسلام في ركعة، وكان يقف حتى تتفطر قدماه. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تشفق عليه في هذا، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلاة التراويح ليس لها حد محدد، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا على أبي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ب23 ركعة، فكان يصلي بهم 23 ركعة كما نصلي هنا في الحرم. وإذا صلى الإنسان 23 أو 11 أو 9 أو 13 فإن ذلك كله من السنة. يقول: ما حكم تقبيل ستار الكعبة والتمسح به وباب الكعبة ومسح السجاد فيه مما يفعله بعض الناس والدعاء؟ أريد أن أقول كلمة: أفضل مكان في الكعبة هو الحجر الأسود، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف أمامه وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحجر يشرع تقبيله عبادة لله وليس لأن الحجر ينفع فهو حجر، وإنما النافع والضار هو الله جل وعلا. وكذلك الطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإن كانت هي أقدس مكان في الأرض فهي لا تنفع ولا تضر، إنما الذي ينفع هو الله جل وعلا. فأنت إذا عبدت الله بالطواف عليها حصل لك نفع الله بالثواب وليس نفع الكعبة، فليتنبه لهذا كل إنسان، وليعلم أن حرمة هذه الكعبة وقداستها لا يجعل لها حقا في الألوهية، فالألوهية لله وحده لا شريك له، فلا يصلح من الإنسان أن يتمسح بها. وما نلاحظه من مسح بعض الناس سجادهم أو يمسح يده ثم يمسح وجهه بها أو يمسح صدره ونحو ذلك، كل هذا من الأعمال الخاطئة، والبركة من الله تعالى ينزلها على من يشاء من عباده ممن يعمل صالحا صوابا، ممن يكون عمله خالصا لله وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكعبة نفسها لا تنفع، إنما الذي ينفع هو عملك المشروع حولها من الطواف الصحيح عبادة لله تعالى. ولهذا يقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فلنتأمل ذلك جيدا ولنتدبر كيفية العبادة ومعناها وحقيقتها. فالعبادة لله جل وعلا وليست للكعبة، فلا يصلح من الإنسان أن يمسح سجاده أو غتره أو قماش أو شيئا من هذا، أو يأخذ شيئا من قماشه ويظن أنه ينفع أو نحو ذلك، فكل هذا من الأعمال البدعية التي تنافي التوحيد. يقول: هل يجوز لي أن أحمل معي مصحفا أو كتاب الأذكار وأدخل به دورة المياه خشية أن يسرق؟ نقول: لا، لا يجوز لك، ولا يحل لك بحال أن تدخل بالمصحف إلى دورات المياه. المصحف منزه عن هذا، هو كلام الله جل وعلا، فلا يجوز لك أن تدخل به الأماكن القذرة والنجسة، وإنما يصان عن هذه الأمور. وكذلك المشتمل على آيات من الأذكار، أذكار من الآيات أو الأحاديث، يجب أن ينزه عن دخول الإنسان به لأماكن قضاء الحاجة. أما لو كان إنسان مثلا معه ورقة مكتوب فيها بعض الكلمات اليسيرة، فإذا وضعها في أعلى جسمه كجيبه العلوي أو تحت كوفيته أو غترته ونحو ذلك، فأرجو أن لا بأس به إذا كان يخشى عليه من السرقة كالعملات ونحوها. يقول إذا مرت المرأة أمام الإنسان في الحرم فتقطع الصلاة، نقول نعم، إذا مرت بين الإنسان وسترته فإنها تقطع صلاته إذا كانت بينه وبين سترته. يقول لا يجوز الأكل والشرب والتعامل مع إنسان يتعامل ويتاجر بالمخدرات، نقول لا يجوز، لأن هذا من المفسدين في الأرض، من الذين يريدون إفساد المجتمع، ولهذا كانت عقوبته في بلادنا هنا هي الإعدام والقتل. وكما تسمعون في البيانات التي تصدر بحكم القضاة الشرعيين بقتلهم، لأنهم من الذين يسعون في الأرض فسادا، وهؤلاء يريدون تدمير المجتمع وإفساده، فلا يجوز التعامل معهم، وإنما يجب مقاطعتهم وحربهم والتحذير منهم وكشف أمرهم للعامة لأجل أن يحذروهم، لأنهم أعداء للأمة. يقول الإنسان هل يؤدي سنة الوضوء في كل وقت ولو كان وقت نهي؟ نقول نعم، الإنسان إذا توضأ إنه يسن له أن يركع ركعتين، كما جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه سمع قرع نعاله في الجنة فسأله عن عمله فقال إنه كان لا يتوضأ إلا ويركع لله تعالى ركعتين. يقول الإنسان الذي يريد أن يطوف تحية المسجد كم شوطا؟ نقول 7 أشواط، كل طواف بالبيت إنما هو 7 أشواط لا أقل من ذلك، سواء كان نافلة أو ركنا أو واجبا، طواف إفاضة أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف تطوع، فكل طواف لابد أن يكون 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. هذا إنسان يقول إنه أتى وانتهى من الطواف العمرة ثم جلس في الدرس حتى انتهى من الدرس ثم قام وسعى، فما حكم ذلك؟ نقول أن عمله صحيح ما في شيء، لكن الأفضل الموالاة بين السعي والطواف. يقول لبست ثيابي قبل الحلق ناسيا فما الحكم؟ نقول عملك خطأ، عليك أن تحلق، أن تبادر لخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتذهب وتحلق شعرك، فإن كنت قد حلقت الآن فلعله إن شاء الله لا شيء عليك بسبب جهلك ونسيانك. يقول إذا كان الإنسان يعاني من الريح أثناء السجود ولكنه أكمل صلاته في التراويح علما بأن هذه الرغبة في خروج الريح تزول في حال الوقوف. نقول إذا كان ما يعاني من شدة ومضايقة بحيث أنها تؤذيه وتصرفه عن الخشوع فلا شيء عليه. أما إذا كانت تؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول ما صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي حكم ذلك الريح، فإذا كان الإنسان في حال مدافعة فلا صلاة له، أما إذا كانت دون ذلك فلا بأس. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.